أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، تتابعون برنامج انتفاضة 15 خرداد، ملحمة النصر الذي أنتج الثورة الإسلامية. وفي الاستوديو نستضيف الأستاذ المحلل السياسي الأستاذ مصدق بور. مرحبا بك من جديد أستاذ، بارك الله فيك وشكرا مرة أخرى لحضورك في الاستوديو. الحديث عن انتفاضة 15 من خرداد، حديث عظيم للعظمة التي منحها الإمام الخميني لهذا الحدث البارز، واعتبر هذا الحدث من الانطلاقة الأولى لدفع بعجلة الثورة الإسلامية. لماذا يعني حصلت هذه القضية، هذا الحدث التاريخي انتفاضة 15 من خرداد على هذه الأهمية، بحيث بعد مضي يعني أكثر من 4 عقود أو أكثر يعني ما زلنا نعيش أصداء هذا الحدث التاريخي؟
نعم طبعا، يعني هناك قاعدة، يعني هناك عندما تكون هناك تراكمات، يعني تكون هناك دكتاتورية ويكون هناك خفقان ويكون هناك يعني إحباط جماهيري ويكون هناك تعسف وممارسة بعنجهية للإرادة الشعبية، بالتأكيد يعني هذه تراكمات هي تبقى، ولكن هي تحتاج إلى شرارة لكي توقدها. يعني الإمام الخميني يعني حادث المدرسة الفيضية في الواقع كانت يعني بمثابة الشرارة التي هي استطاعت من تخدم نهضة الإمام الخميني في تفجير الصاعق الشعبي. يعني باعتبار هذه إهانة كبيرة لأكبر مركز ديني، يعني نحن مسلمين، يعني في إيران مسلمين وهناك اعتقادات، والإيمان هو أكثر من كل شيء، يعني الإنسان يتفانى من أجل دينه وفي سبيل الله، وبالتالي هو لا يسكت يعني عن الظلم مهما كانت يعني الظروف، ويتحمل كل هذه الصعاب. هكذا كان يعني الإمام الخميني استفاد من يعني هذه الشرارة، هي في الواقع هي توقدت واشتعلت وازداد لهيبها وازدادت فازدادت أكثر ومرت بمراحل عديدة. يعني لاحظ عندما هاجمت القوات الأمنية للنظام الشاهنشاهي السابق المدرسة الفيضية وسقط العديد من الشهداء والجرحى وإلحاق أضرار بقدسية هذا المكان، وهذا الانتهاك الكبير طبعا كانت هناك ردات فعل، هذه ردات الفعل يعني كانت متصلة، يعني كل ما حدث لاحظنا يعني هذه شرارة أخذت تشعل تستمر واستمرت
في مختلف المدن، هناك استمرت
حوالي يعني أكثر من عقدين من الزمن، يعني منذ عام 1963 إلى 1979 انتصار الثورة الإسلامية. وبالتالي كانت هناك احتجاجات، الاحتجاج الأول خرجت في مدينة قوم، الناس خرجوا يعترضون ويحتجون، وأيضا حدثت اشتباكات ثم في طهران ثم في تبريز ثم في إصفهان
في ورامين
في الكثير من المناطق في إيران. دائما القوات الأمنية أيضا هي لم تأخذ الدروس والعبر وتتواجه بقوة الرصاص وبالقبض الحديدية. صحيح يسقط شهداء، ولكن مع كل دم شهيد يسقط يعني هذا الدم لابد أن ينتصر، كما قلت نحن أتباع المدرسة الحسينية،
انتصار الدم على السيف،
الدم على السيف. يعني فعلا يعني هذه الحالة طبقت، يعني جربتها، يعني أولا الإمام الحسين عليه السلام هو لحد الآن هذه النظرة مستمرة ومتفاعلة وتعطي
ملهمة
ثمارها وملهمة. يعني الثورة الإسلامية أيضا، يعني نحن نعيش الآن يعني ذكرى أكثر يعني قرابة 4 عقود يعني على رحيل الإمام الخميني، ولكن نلاحظ يعني تأثير الإمام الخميني وتأثير هذه النظرة وتفاعلات الثورة الإسلامية مستمرة، هي دائما يعني لها تأثير، وهذا التأثير أخذ يزداد حجمه أكثر فأكثر. ربما كان التأثير في البداية على الداخل الإيراني ثم على الوضع الإقليمي، اليوم على الوضع العالمي. تلاحظ يعني اليوم كل قوى الشر على الأرض، كل قوى الشر على الأرض ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وبالدوائر الغربية الإمبريالية وبالكيان الصهيوني، هذه الغدة السرطانية التي قاموا بزرعها في قلب وفي عمق العالم الإسلامي، الكل متكالبين ضد هذه الثورة. الكل اليوم لاحظ حتى في المفاوضات، يعني إيران تجلس على طرف من الطاولة والطرف المقابل يمثلون كل قوى الشر يعني الذين يقسمون الكرة الأرضية بينهم يعني الدول الأعضاء الخمسة الدائمة في مجلس الأمن يعني هم أصبحوا اليوم طرف هذه الثورة. هذا دلالة على هذه الثورة قوية وعلى عظمة هذه الثورة وعلى عظمة الإمام الخميني الذي أرسى ووضع أسس وقواعد هذه الثورة، وبالتالي هذه الثورة ثورة معطاءة. ولكن لماذا أيضا أريد أن أقول سبب آخر يعني أو أكرر نفس السبب، لأن هذه الثورة هي على أساس السنن الإلهية، حتى ثورة الإمام الحسين على أساس السنة الإلهية، والسنن الإلهية معروفة يعني أين بدايتها وأين خاتمتها وأين سوف تنتهي وما هي المحطات التي سوف تمر بها، هذه ثابتة. نحن إذا تمعنا في القرآن وقرأنا التجارب الشعوب الماضية والأمم والأقوام السابقة نحن نتوصل يعني هذه السنن بوضوح. وبالتالي الإنسان المؤمن المؤمن حقا وعن حق بكتاب الله وبالله سبحانه وتعالى هو يجيد ويتفنن في ممارسة وتطبيق هذه السنن الإلهية ويكون النصر حليفه.
أستاذ يعني لنعود إلى الحادث الذي حدث في عام 63 في انتفاضة 15 من خرداد وردود الفعل التي كانت من قبل النظام تجاه الحركة الشعبية الواسعة التي انطلقت يوم ذاك اثر خطاب الامام الخميني رحمه الله عليه. هو قام باعتقال الامام الخميني في البدايه، لكن في المراحل التاليه قام بنفي الامام الى خارج ايران الى تركيا. كيف تنظر الى هذه الدوافع التي هي عادت الى هذه العراقيل التي يضعها النظام الشاهنشاهي امام الامام الخميني وامام الشعب الايراني المسلم لكي يتوقف عن مطالبته الحقة، لكن الإمام يزيد إصرارا تجاه كل هذه العراقيل والشعب أيضا يتابع تعاليم وإرشادات الإمام بالرغم من أنه منفي في خارج البلاد ولم تكن يعني أدوات التواصل مثل ما متوفرة اليوم. اليوم يعني كل شيء جاهز لكي يتواصل الإنسان مع من يعيش في أقصى نقاط العالم، لكن يوم ذاك لم تكن هذه الإمكانيات. بالرغم من كل هذه شحة الإمكانيات إلا أن الإمام تواصل مع الشعب. كيف تنظر وقراءتك لهذه الأحداث؟
طبعا هذه النقطة التي أشرت إليها يعني في الواقع يعني هي أيضا تقودنا إلى 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 كنه عظمة الإمام الخميني. يعني لاحظ في ذلك الوقت لم تكن هناك أجهزة التواصل الاجتماعي، أنظمة التواصل الاجتماعي، لا فيسبوك ولا تليجرام ولا إنستغرام ولا
واتساب وفيسبوك
كل هذه القنوات قنوات التواصل الاجتماعي، ولكن كانت هناك مجرد أشرطة قديمة
وبيانات،
وكانت هناك دكتاتورية وكان هناك خفقان يعني لاحظ، وأجهزة أمنية رهيبة قوية كانت ترصد كل حركة شاردة وواردة. يعني لاحظ عندما كان يدخل يعني عندما كانوا يلقون القبض على الشاب بيده بيانات، وقام بالتكسير واستنساخ بيانات الإمام الخميني التي كانت ترد من الخارج من النجف الأشرف عندما كان هناك، فكان يوزعها يعني خفية، وبالتالي عندما كان يسقط هذا الشاب في قبضة القوات الأمنية كان يتعرض يعني إما لعقوبة الإعدام أو المهم يلقى في غياب السجن يعني. وبالتالي يعني لاحظ كيف كانت الظروف اليوم تختلف. يعني اليوم الشخص الشاب جالس في بيته وبإمكانه أن يتراسل وأن يعبر بكل حرية عن أي وجهة نظر إلى أي نقطة في العالم يعني من خلال ثواني أو برمشة عين يعني لمح البصر يعني هذا الشيء. وأيضا نعود إلى جواب على سؤالك يعني موضوع أنه النظام كيف كان يتعامل. يعني حتى تعامل النظام هو في الواقع لم يكن تعامل يعني وخلافا للسنة الإلهية، يعني النظام هو كان يتعامل عن خطأ. يعني عندما أقول القرآن زاخر بيد الروس هكذا أقول، عندما القرآن في سورة الفين تحدث عن طير أبابيل ترميهم بحجارة المسجين، يعني في الواقع هذه السنة تريد أن تقول لنا أن الفئة القليلة هي قادرة يعني لاحظ يعني بحجر
نعم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة،
يعني استطاعوا أن ينتصروا. وبالتالي لاحظ اليوم هذا، هذه المعجزة الإلهية تحققت على أرض غزة. يعني نعم. صواريخ المقاومة هي صواريخ ابتدائية، يعني قيمتها لا تتجاوز أكثر من $1,000 أو ربما أقل أو أكثر قليل.
نعم.
ولكن القبة الحديدية وكل المنظومات الدفاعية
والميزانيات الضخمة التي تدفع في
كل الميزانيات. نعم. وكل هذا الشيء الذي أرصدونه غير قادر أن تتصدى. نفس الحالة مطبقة في اليمن، السعودية. نعم. تمتلك يعني كل التكنولوجيات، طيارين أجانب يعني غرباء غربيين يعني يأتون، ولكن لا يستطيعون أن ينالوا من إرادة المؤمنين. يعني هذه السنة الإلهية هم لا يفهمون، يعني هم يتصورون أنهم يسفكون الدم سوف ينتصرون، ولكن الدم هو منتصر على السيف. هذه سنة إلهية. هم يتصورون أن السلاح هو الحاسم، ولكن السلاح ليس الحاسم. اليوم نرى أنهم يمتلكون بكل أنواع الأسلحة التي أوتوا بها، ولكن المقاومة هي تمتلك. نعم. اليوم أصبحت تمتلك يعني. نعم. وهذه من فضل إيران، فضل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسيد القائد الخامنئي يحفظه الله. لأن هؤلاء أولا شقاء مسلمين عزل مستضعفين، والواجب الإسلامي.
نعم.
يفرض علينا أن نكون داعمين لهم ونمدهم بكل وسائل ومقومات القوة حتى ينهضوا ويدافعوا عن أنفسهم.
نعم. يا ريت هذه السنن الكونية، هذه السنن الإلهية
لا يعرفون
يعرفها، يعني يعرفها من ينسب نفسه للإسلام يعني ويدعي العبوبة ويدعي الإسلام.
هذه مشكلة للأسف. يعني حتى الغربيين أنا أعتقد الكل يجب أن تكون لهم قراءة معمقة في الإسلام وفي هذه السنن.
نعم.
يعني هذه تفيدهم حتى. نعم. لا يضيعوا وقتهم حتى يفهموا.
يعني حتى إذا لم يكن يؤمنوا بالسنن فليقرأوا التاريخ لينظروا ماذا حدث في التاريخ، فهم يؤمنون بأن التاريخ يعيد نفسه.
المهم أنا قلت يعني هذه. نعم. السنن ذكرت يعني مثال طير أبابيل، ذكرت كل هذه الأمور هي هذه الأعجاز القرآنية.
يعني هذه الانتفاضة تحدثت عن أهميتها في المعطيات، ونريد أن نتحدث عن معطيات هذه الانتفاضة التي كانت سببا لانطلاقة الثورة الكبرى في القرن الأخير، الثورة الإسلامية. ما هي دلالاتها وما هي نتائجها ومعطياتها في يومنا هذا، والثورة الإسلامية تعيش ضغوط وحصار مفروض عليها من مختلف الجهات؟ هناك تحديات داخلية، هناك تحديات خارجية، هناك أحداث مستقبلية يعني عملية الانتخابات الرئاسية. هذه المعطيات كيف تنظر إليها التي نأخذها ونستلهمها من انتفاضة 15 من خرداد؟
سؤال جيد. حقيقة يعني التجارب التي مرت بها إيران والشعب الإيراني المسلم في ظل يعني هذه الحركة، يعني ابتداء من حركة 15 خرداد إلى انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979.
نعم.
الميلادي. طبعا عندما نمر ونتفحص ونتمعن في هذه المحطات، يعني هذه المعطيات، المعطيات الأولية يعني فيما يتعلق بالحركة. طبعا أين نشأت هذه الحركة ومتى وقعت؟
نعم.
هي وقعت في عهد الدكتاتورية، يعني عهد الاستبداد في إيران، عهد وجود نظام مسلح بالكامل يعني من قبل ومحمي وهو دركي للمصالح الغربية.
نعم.
في هذه المنطقة، وكان له الدور كبير. يعني كل دول المنطقة كانت تعمل تحت إشراف هذا النظام، يعني خوفا من أمريكا، هكذا كانت الأمور. والعالم كان مقسم إلى معسكرين، الشرقي والغربي، وبالتالي العامل الديني ربما كان يواجه صعابا يعني، والذين يريدون يتعاملون بهذه وفق هذه المعطيات. ولكن معطيات 15 من خرداد، أولا هي أوجدت قناعات لدى المؤمنين، لدى الإيرانيين، لدى أنصار الإمام الخميني بأنه يمكن المواجهة مع النظام الاستبدادي مهما كان يعني قويا.
نعم.
يمكن المواجهة معه بأيدي خالية من السلاح. وأيضا القناعة الأخرى أنه الإيمان بالله هي أكبر، تمد الإنسان وتنهمه وتمنحه قدرة فائقة كبيرة. يعني المسلم عندما يفكر أنه إذا جاهد في سبيل الله وأراد أن يدافع عن حقه انقتل أو قتل فهو شهيد، يعني يعتبر نفسه شهيد.
نعم.
وبالتالي يعني هو لا يشعر بالخوف، يعني هناك دافع كبير تدفع به للمضي يعني في هذا الطريق. هذا طبعا هذه القناعات أيضا استطاع الإمام الخميني أن يكرسها يعني في واقع المجتمع الإيراني وبقوة، وبالتالي هي أيضا كانت من أسرار قوة ومناعة وانتصار الثورة الإسلامية. ولاحظنا يعني المعطيات الأخرى، يعني أولا يعني هذه المعطيات هي أثرت على الإنسان، يعني الإمام الخميني هو في الواقع هو لم يعمل في ميدان واحد، يعني هو عمل في أربع ميادين، هو في أربع سوح. أولا في ساحة الأسرة، يعني هو تهذيب الإنسان، يعني بنفسه. هو بنفسه وأن يكون واثقا وله ثقة بنفسه واعتماد على نفسه ويعول على نفسه، يعني أول شيء ساحة الإنسان. ثم ساحة الوطن، هو حارب وناهض نظام ديكتاتوري لتحرير أرض الوطن، يعني وسعادة استقلال واستقلالية قرار هذا البلد وحرية الشعب، وبالتالي هذه ساحة ثانية. الساحة الثالثة هي ساحة الإسلام، الإمام الخميني ودافع عن الإسلام، يعني همه الكبير. لاحظ يعني حتى في خطاب في المدرسة الفيضية الإمام الخميني جمع بين الوطنية، يعني الحس الوطني وبين الحس الإسلامي، يعني وأشار إلى قضية فلسطين، أشار إلى انتقد النظام بقوة لأنه داعم للإمبريالية المناهضة للمسلمين وداعم للكيان الإسرائيلي الذي يحتل أرض فلسطين الإسلامية ويحتل القدس. أما العامل يعني نحن الآن أريد أن نستطيع هذه ساحات ثلاث، هناك ساحة رابعة هي ساحة الإنسانية. ربما في الساحة الإنسانية نحن بدأنا هذه الثورة بدأت توا يعني تعطي ثمارها، ولكن في الساحة الإسلامية الثورة أصبح لها نفوذ كبير في العالم الإسلامي وعلمت الكثير من الشعوب المضطهدة دروس التضحية ودروس الانتصار، وهي انتصرت فعلا. هذا ما نشهده اليوم في فلسطين ونشهده في سوريا شاهدنا، وفي العراق وفي اليمن، ولكن بقيت ثمرة أخرى وهي ثمرة نهائية بإذن الله، هي ثمرة الانتصار الإنساني، الساحة الإنسانية التي أسسها لها الإمام الخميني. يعني اليوم هناك تضامن بين أحرار العالم، يعني من غير الديانة الإسلامية حتى من ديانات يهودية، يعني هناك يهود في داخل الولايات المتحدة الأمريكية يخرجون في تظاهرات احتجاجية ضد الكيان الإسرائيلي بسبب جرائم الأخيرة في غزة وفي القدس.
أحسنتم.
وبالتالي هذه يعني البعد الإنساني، بدأت الثورة توان تعمل على هذا البعد، وأنا أعتقد أيضا سوف يحالف النص، وهذا هو النص الإلهي الصادق وسوف يتحقق.
بارك الله فيك الأستاذ مصدق فرح الباحث السياسي لانضمامك معنا في هذا البرنامج.
أهلا بكم.